بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الذي يعتبر من هادي لأهل السنة كلامه وكلام غيره من أئمة السنة، هو الذي درج وسار عليه أهل السنة في القديم والحديث. إلا أن هنا كلمة وهي قوله رحمه الله تعالى، قال: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. هنا في نفي الحد والغاية، ونقل بعض تلامذتي عنه إثبات الحد والغاية، ونقل أيضا عن جماعة من أئمة السنة إثبات الحد والغاية. فمن أهل السنة من أثبت ومنهم من نفى، وفي مذهب الحنابلة قولان في النفي والإثبات، ولخص هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من أثبت الحد والغاية فإنه يجعل لله سبحانه وتعالى لصفات الله عز وجل حدا وغاية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن نفاها أراد نفي العباد، علم العباد بهذه الحدود والغايات. وقد أفاد بالمرجع أحد إخواننا جزاه الله خيرا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية فصلا كامل فيما يتعلق بالحد والغاية، وهذا خلاصته: من أثبت أراد أن لهذه الصفات حقيقة لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن نفى أراد نفي علم العباد بالكون والكيفية لهذه الحدود والغايات. ثم قال المصنف رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. قال: نعم، كلام الإمام الشافعي رحمه الله أولا ينظر، يعني هو مشهور في كتب أهل العلم، لكن ينظر في أي كتاب قاله أو من أخرج عنه هذه المقولة بسند الصحيح، هذا أمر. الأمر الثاني، الإمام الشافعي رحمه الله إمام أهل السنة في عصره، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الشافعي نسبة إلى جده شافع المطلبي نسبة إلى المطلب بن عبد مناف، فهو قرشي، هو قرشي ليس هاشميا وإنما هو قرشي. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف، ونسب الشافعي ينتهي إلى المطلب ابن عبد مناف، فجده وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون إخوة، فهو جده يعتبر أخا لهاشم، فخطأ أن نقول الإمام الشافعي هاشمي، هو قرشي وليس بهاشمي. فالإمام الشافعي رحمه الله أحد أئمة السنة الذين نصر الله بهم السنة وقمع بهم البدعة، وله جهوده المعروفة المذكورة في نصرة سنة رسول الله ونصرة كتاب الله والرد على أهل الرأي. قال رحمه الله: قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذه المقولة كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يقولها ويسلم بها جميع المسلمين من طوائف السنة والبدعة، هذا القدر لا يستطيع أن ينكره أحد، ومن أنكره فإنه يعتبر كافرا. ويقول رحمه الله تعالى بأن هذه المقولة وحدها لا تميز السنة من البدعة، وأن الشافعي لم يقتصر على هذه المقولة وإنما عنده من الكلام المفصل غير هذا. ومن نسب إلى الشافعي اقتصاره على هذه المقولة فيقول هذا خطأ وإنما هذا من مقولة بعض المتأخرين. فهذه المقولة يقول إنها صحيح وحق ويقول بها جميع الناس أنهم يؤمنون بالله وما قال الله على مراد الله ويؤمنون برسول الله على مراد على ما وما بما قال رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا القدر لا ينكره أحد ومن أنكره فإنه كافر، ولكن هذا القدر وحده لا يميز السنة من غيرها. فإذا كأن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه عبارة مجملة. ومن هنا استدل بعض المفوضة بكلام الشافعي رحمه الله على أنه يقول بما هم عليه على مذهب التفويض، أن الشافعي لا يعلم ما أراد الله أو معاني ما أراد الله، فلهذا يقول أنا أؤمن بالله وبما قال الله على مراد الله. وأنا لا أعلم، يعني نسب إلى الشافعي أنه يقول أنا لا أعلم ما أراد الله لكن أؤمن بما أراد الله، ولا أعلم بما أراد رسول الله في نصوص الصفات ولكن أؤمن على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد عليهم بأن كلام الشافعي ليس متضمنا لهذا، وإنما أراد الشافعي رحمه الله كمال التسليم والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. فأراد الشافعي أن كل ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب قبوله والتسليم له سواء عرف المعنى أو لم يعرف. فإذا عرف المعنى فالواجب الإيمان به وهذا واضح، وإذا لم يعرف المعنى في بعض المواضع فأنت تؤمن باللفظ وتفوض المراد إلى مراد المتكلم به سواء كان في القرآن أو في السنة. فقول الشافعي رحمه الله هنا آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، تؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فتثبت الصفات، تثبت لها المعاني الجليلة التي تضمنتها هذه الصفات. صفات الله سبحانه وتعالى النصوص الواردة في الصفات في القرآن والسنة لا شك أن لها معاني، فأنت تؤمن بهذه المعاني الجليلة التي تضمنتها هذه النصوص في باب الصفات، تؤمن وتسلم بالمعاني، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس في كتابه بما يفهمون، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه بما يفهمون. إذن هذه النصوص في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات لها معاني ظاهرة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، تكلم معهم بكلام واضح وظاهر. فإذا هذه النصوص لها معاني، فما هو الواجب؟ أن تؤمن بهذه المعاني الجليلة التي تضمنتها هذه النصوص في القرآن والسنة. فيقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وتقدم معنا كلام الشافعي، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جميع الناس مسلمون بهذه المقولة من أهل السنة والبدعة، وأن من أنكر هذا القدر فإنه يعتبر قد كفر كفرا ظاهرا، كما في شرح الأصفهانية. قال وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. فالحاصل أنك تأخذ بكل ما جاء في القرآن والسنة بدون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل تأخذ بما جاء في النصوص لا تزيد ولا تنقص. إذا نقصت وقعت في التحريف والتأويل المذموم، وإذا زدت وقعت في التشبيه والتمثيل أيضا المذموم. فأهل السنة لا يزيدون ولا ينقصون، بل يقفون حيث وقفت النصوص. قالوا على هذا درج السلف، قال رحمه الله وعلى هذا درج السلف وإمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. نعم يقول: وعلى هذا، أي على ما تقدم من القاعدة في هذا الباب وهي تلقي نصوص القرآن والسنة في باب الصفات بالقبول والتسليم وعدم الاعتراض عليها بالمجادلة والرد والتشكيك والسؤالات التي تؤدي إلى رد هذه النصوص، بل سار سلف هذه الأمة ومن كان على طريقتهم من الخلف على التسليم وإثبات المعنى وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: على هذا درج السلف. السلف هم القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أتباع التابعين. قال: وإمة الخلف. الخلف من جاء بعد أولئك القرون المفضلة ممن سار على طريقتهم، يعني السلف بالنسبة للوقت الزمني هم في القرون المفضلة، ومن جاء بعدهم يقال له من الخلف سواء أكان على طريقتهم أو لم يكن على طريقتهم. هذا من حيث اللغة. إيش معنى السلف؟ هم من كان يعني في الزمن المتقدم، والخلف من جاء بعدهم. لكن جرى الاصطلاح يعني عند كثير من العلماء أنهم إذا أطلقوا أن فلانا من السلف أو على طريقة السلف، أي أنهم يعني ساروا على ما سار عليه الصحابة، وأما الخلف فهم الذين غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا. وأراد المصنف رحمه الله هنا أن يذكر الفترة الزمنية. قالوا: على هذا درج السلف، أي القرون المفضلة، وأئمة الخلف، أي من جاء بعدهم ممن تأخر زمانه، ممن تأخر زمانه. فجميعا علماء السنة في الماضي والحاضر في القديم والحديث على هذه الطريقة، ولا يزالون متواجدين ظاهرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطريقة هي المأثورة والتي سار عليها أهل السنة في الماضي والحاضر. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد في الصفات، الإقرار والتسليم والإمرار والإثبات لنصوص الصفات مع التسليم بمعانيها، ليس التسليم لألفاظها، لا، يقبلون هذه النصوص ويعرفون معناها، وأما الحقيقة والكنه فيفوضون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرب لتأويله. فهذا ظاهر أن المصنف رحمه الله سائر على ما سار عليه سلف هذه الأمة وعلى ما عليه منهج أهل السنة من التسليم لنصوص الصفات والقبول لمعانيها وعدم التعرض لها بالتحريف والتأويل. فهذا ظاهر في كلامه إلى هنا، والحمد لله.